بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 80 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب ما يقول الرجل إذا زكي، قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أرطأة قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون.
أحسنت. وهكذا مع أداب الإسلام وأخلاق هذا الدين العظيم، ومع هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله الذي صنفه وجمع فيه أحاديث الأخلاق والآداب بأسانيده، يقول رحمه الله باب ما يقول الرجل إذا زكي، يعني إذا مدحه أحد الناس ماذا يقول. فالمؤمن لا ينبغي له أن يفرح أو يرضى إذا مدحه أحد في وجهه، حتى لا يدخل في قلبه العجب، فإذا دخل في قلبه العجب الإعجاب بالنفس فقد هلك، وإذا مدحه أحد الناس يتذكر ذنوبه ويخافها ويفزع إلى الدعاء. هكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا يروي لنا هنا التابعي الجليل عدي بن أرطأة رحمه الله، يقول كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. وجاء عند البيهقي في شعب الإيمان واجعلني خيرا مما يظنون، واجعلني خيرا مما يظنون. فهذا الدعاء كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سند صحيح، والأثر عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. قال البخاري حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة، جاء في بعض نسخ الحديث أخبرنا ابن المبارك. وبعد الرجوع إلى التاريخ الكبير للبخاري فقد ساق هذا الحديث بإسناده ومتنه، ولم يذكر ابن المبارك، وإنما ذكر مبارك ابن فضالة. فهذا الصحيح، أخبرنا مبارك ابن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني عن عدي بن أرطأة قال كان الرجل عدي بن أرطأة رضي الله عنه قال كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا زكي، يعني إذا أحد الناس مدحه في وجهه، فلا يفرح ولا يرضى بهذا المدح في الوجه حتى يمنع دخول العجب إلى قلبه، وإذا مدحه أحد الناس يتذكر ذنوبه، اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، يعني بهذا المدح وبهذه التزكية، واغفر لي ما لا يعلمون، من الذنوب والمعاصي، واجعلني خيرا مما يظنون. فإذا ظنوا بي الظن الحسن فاجعلني خيرا من ذلك، اجعلني خيرا من ذلك. فهذا دعاء ينبغي أن يدعو به المسلم حتى لا يصاب بالعجب والغرور إذا ذكره الناس بخير أمامه أو مدحه الناس، فليستغفر الله ويلجأ إلى الله ويدعو بمثل هذا الدعاء الذي كان سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولونه: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. نعم.
قال: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله: ما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زعم قال: بئس مطية الرجل.
بئس مطية الرجل، هذا ذم لمثل هذه الكلمة التي يقولها كثير من الناس، يأتون بالأخبار ويقولون، يقولون، يزعمون. فهذا باب خاصة عند عوام الناس، باب لنشر الإشاعات في المجتمع المسلم، يقولون كذا، يقولون كذا، وينشرون في وسائل التواصل: قالوا كذا. من الذي قال؟ من الذي زعم؟ غير معروف المصدر، فيثيرون الإشاعات في المجتمع المسلمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذم هذه الكلمة: زعم أو زعموا، قالوا، نقل للأخبار بلا تثبت وبلا دليل وبلا مصدر، وإشاعة هذه الأخبار في المجتمع، وهذا مذموم في شرعنا، وهذا من الابتعاد عن مثل هذه الكلمة من آداب الإسلام. ولذلك جاء البخاري رحمه الله بهذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل. بئس مطية الرجل، مطية يعني المركوب، حتى يقال للناقة التي تركب مطية، فيقال مطية، فهي كلمة عربية فصحى نطقها النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل. هذه الكلمة: زعموا، قالوا، فينشرون الأخبار وينقلونها بلا تثبت وبلا مصدر، ويشيعونها في المجتمع، وقد تكون بعض الشائعات تضر بالمجتمع، تضر بأمن البلاد بأنواعه. فليحذر الناس وليحذر المسلمون من إطلاق مثل هذه الكلمات ونقل الأخبار والشائعات من غير مصدر ومن غير تثبت ومن غير الرجوع إلى الجهات المختصة بمثل هذه الأخبار، وخاصة في عصر الفتن ينبغي للمسلم أن يحذر. فهذا الحديث يرويه البخاري رحمه الله هنا في الأدب المفرد، كذلك أيضا رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود أيضا في السنن. قال البخاري: حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا عبد الله، أبو عبد الله هنا حذيفة رضي الله عنه، صحابي المعروف حذيفة اليماني، هنا هو أبو عبد الله، قال لأبي مسعود أو أبو مسعود قال لأبي عبد الله، هذا شك من الراوي، هذا الصحابي قال للصحابي الآخر، أو الصحابي الآخر قال لحذيفة، أبو مسعود قال أو حذيفة قال، هذا شك من الراوي، ولا يضر في الإسناد، ولا يضر في الإسناد، لأن كلاهما ثقة. فأبو مسعود قال لأبي عبد الله لحذيفة: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الكلمة؟ هل أجازها؟ هل نهى عنها؟ هذه الكلمة التي تقال في أول الأمر الذي لا يقف على حقيقته، أمر غير معروف، هل هو صدق أم كذب؟ فمن الناس ينشر ويقال زعموا أو قالوا كذا، زعموا كذا، دون التثبت، بدون التثبت وبدون مصدر، وإشاعة مثل هذه الأخبار في المجتمع، هذه منهي عنه. لذلك لما سأله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم؟ قال حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس مطية الرجل، يعني هذه اللي يمتطيها الرجال العوام لإثارة الشائعات والكذب في المجتمعات وينقلون الأخبار بلا تثبت. بئس هذه الكلمة التي يمتطيها بعض الناس لنشر الشائعات، زعموا قالوا وهكذا ما معناها من الكلمات. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر قال يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في زعم؟ قال سمعته يقول بئس مطية الرجل، وسمعته يقول لعن المؤمن كقتله.
نعم، لعن المؤمن كقتله، هذه اللفظ الأخير الذي جاء في الحديث هنا لفظ جاء في صحيحين وفي غيرهما من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، يعني الذي يلعن أخاه المؤمن كأنه قتله، لأنه دعاء عليه بالطرد من رحمة الله عز وجل، وهذه أشد من القتل. وحديث في الصحيحين في آخره، لكن هذا الحديث إلى هذه الكلمة هو حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره. وهذا الحديث مثل الحديث السابق، والراوي أبو مسعود، هناك أيضا أبو مسعود هو الراوي. وهنا يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي، هذا عمر بن يونس ثقة ثبت. قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز أيضا اليمامي، يحيى اليمامي بن عبد العزيز كان خيرا فاضلا، يروي عن يحيى بن أبي كثير الإمام عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عبد الله بن عامر قال يا أبا مسعود ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال رضي الله عنه سمعته يقول بئس مطية الرجل، هذه الكلمة زعمه، ومعنى في معنى الحديث السابق وهو الحذر من نقل الأخبار بلا تثبت وإشاعة هذه الأخبار في المجتمع، زعموا قالوا وهكذا. فالمسلم يحذر، هذه من آداب الإسلام التي تمنع الشر وتمنع الفتن عن المجتمع المسلم، فينبغي مراعاة مثل هذه الآداب. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلمه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن أبي عباس لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لم يعلم فذلك عند الله عظيم.
نعم، ذلك عند الله عظيم. قال باب ما يقوله لشيء لا يعلمه. هنا يأتي البخاري رحمه الله في بعض الأبواب التي تتعلق بالنهي عن بعض الألفاظ الشائعة بين الناس، بعض العبارات، بعض الألفاظ الشائعة بين الناس، في منها ما هو جائز وفي منها ما هو غير جائز، فينبغي للمسلم أن ينتبه لألفاظه. وقد صنف بعض أهل العلم في مثل هذا، جمعوا الألفاظ والعبارات التي لا ينبغي يقولها الناس عادة أو عبادة أحيانا ولا يفهمون معناها غالبا وفيها محذور شرعي، فينبغي التنبه إلى الألفاظ والعبارات الشائعة بين الناس. فهنا يأتي البخاري ببعض الأبواب ونشير إلى أيضا إلى بعضها للحذر من بعض الألفاظ وبعض الكلمات. فهنا قال باب لا يقول، ينهى فيه نهي عن لا يقول لشيء لا يعلمه الله يعلم والله يعلم غير ذلك. يعني هو يعلم بأن الله عز وجل قال أمرا من الأمور ثم يأتي بهذه الكلمة، فالأفضل أن يبتعد عن مثل هذه الكلمة، هذا تحذير فيه من هذا اللفظ، إنما يقول لا أدري. إذا سأله أحد الناس عن أمر من الأمور وهو لا يعلمه ولا يدري يقول لا أدري أو لا أعلم، لكن لا يقول الله يعلمه. لا شك أن الله عز وجل عليم بكل شيء، عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، لكن هذه الكلمة لا ينبغي أن يقولها الإنسان. وهنا ابن عباس رضي الله عنه ينهى عن هذه الكلمة، ينهى عن مثل هذه الكلمة لأنها تحتمل ولأنها قد لا تفهم غلط، قد يفهمها بعض الناس خطأ. أما لو قصد بقوله الله يعلمه أن علم الله تعلق بذلك الشيء على حالته فقد صدق ولا محذور فيه. لو قصد بقوله الله يعلم أو يعلمه يقصد بهذه الكلمة أن علم الله تعلق بذلك الشيء على حالته، فالله يعلمه على حالة هذا الشيء، هذا كلام صدق لا محذور فيه. لكن يقول الله يعلمه والله يعلم غير ذلك فهذا لا ينبغي. فهنا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر موقوف على ابن عباس وهو صحيح إلى ابن عباس. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن ابن عباس لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك والله يعلم غير ذلك، فيعلم الله ما لا يعلم فذاك عند الله عظيم، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما. فليحذر المسلم، فإذا قال هذه الكلمة يعني يقصد بها أن علم الله عز وجل تعلق بهذا الشيء على حالتي التي هي، فهذا كلام لا محذور فيه. لكن يقول هذه الكلمة والله يعلم غير ذلك فهذا هو المحذور، هذا المنهي عنه، هذا من العبارات التي قد يقولها بعض الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قوس قزح. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس قال المجرة باب من أبواب السماء، وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام.
هذا الأثر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه ولكنه ضعيف، أثر ضعيف لا يصح. قال باب قوس قزح. قزح هنا من التقزيح، والتقزيح هو التحسين في لغة العرب. قوس قزح يعني القوس الحسن، الألوان التي في القوس وتظهر عند نزول المطر في السماء عدة ألوان على شكل قوس، وهذا اللي يسمونها ريمبو، هي نفس هذه القوس، قوس قزح. فقزح هنا ليست كلمة محظورة في الشرع، هي موجودة في لغة العرب من التقزيح وهو التحسين، والتحسين يعني المقصود به الألوان التي في هذا القوس. وهذه الكلمة لا محظورة في قولها قوس قزح لعدم وجود دليل ينهى عن ذلك، وهذا الحديث ليس فيه نهي بل هو حديث ضعيف لا يصح. لكن هناك حديث موضوع لا تقول قزح فإنه اسم شيطان، هذا حديث موضوع لا يصح، فلا يصح في النهي عن هذه الكلمة عن هذا اللفظ. فيجوز المسلم أن يقول إذا رأى هذه الألوان التي هي في القوس الذي عند نزول المطر تكون في السماء، فإذا قال هذا قوس قزح لا محظورة في الشرع لأنه لا يصح في النهي عنها أو عن قولها، حديث لا يصح فيها. وهذه ظاهرة بأمر الله عز وجل تحصل في الطبيعة بأمر الله عز وجل عند نزول المطر في بعض البلاد، والله عز وجل خلقها، فلا تكون إلا بأمر الله تعالى. وباب قوس قزح. قال البخاري: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عن علي بن زيد. هذا علي بن زيد بن جدعان هو الضعيف، هو سبب ضعف هذا الأثر عن ابن عباس. علي بن زيد بن جدعان ضعيف. قال حدثني يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: المجرة. المجرة باب من أبواب السماء. المجرة معروفة، اسم علمي لمجموعة من النجوم في مكان واحد، أو هو البياض المعترض في السماء وفيه مجموعة من النجوم، هذه تسمى مجرة عند المختصين من علم الفلك، تسمى مجرة. باب من أبواب السماء، هكذا يقول نعم، لكن الحديث لا يصح. قال: وأما قوس قزح فأمان من الغرق بعد قوم نوح عليه السلام، هكذا، لكن الحديث لا يصح. قول ابن عباس لا يصح، فلا يصح فيه. فأتى البخاري باب قوس قزح حتى يبين أنه لا يوجد عندنا حديث يصح في النهي عن قول هذه الكلمة، وقد ورد في لفظ قوس قزح هذا الأثر عن ابن عباس وهو ضعيف، ولا يوجد حديث في هذا. فيبقى الأصل أن تقال هذه العبارة، وكلمة قزح لا يقصد بها آلهة من آلهة الرومان أو غيرها مما يذكرون في كتب الناس، هذا لا يصح، لأن هذه القزح كلمة لها أصل في لغة العرب من التقزيح، يعني تحسين، التحسين. قزح يعني حسن، هذه الألوان حسنة التي تظهر في السماء كالقوس، فهذا قوس قزح، قوس الألوان، قوس الألوان الحسنة، قوس الألوان الحسنة، هذا معناه في لغة العرب، وهذا جائز، لكن يعتقد المسلم بأن هذا بأمر الله عز وجل، لا يقول ظاهرة طبيعية، لأن الطبيعة لا تخلق، الله عز وجل خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي خلق هذا القوس سبحانه وتعالى، فلا يقال ظاهرة طبيعية، يعني أن الطبيعة هي التي خلقت هذا القوس، لا، هذا لا يجوز، بل هو شرك بالله عز وجل. فلو قيل ظاهرة طبيعية بأمر الله عز وجل، ظاهرة في الطبيعة خلقها الله عز وجل، هذا أمر طيب، فيحذر الإنسان من ألفاظه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المجرة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين وغيره عن أبي الطفيل سأل ابن الكوائي عليا عن المجرة، قال: هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر.
نعم، أحسنت. شرج السماء يعني منفسح الوادي، الشرج عند لغة العرب منفسح الوادي، فتحة الوادي الكبيرة، هذا يسمى شرج. فهنا قال شرج السماء يعني فتحة كبيرة كفتحة الوادي في السماء، هذه هي المجرة، هي بياض معترض في السماء، مجموعة من النجوم، هذه تسمى المجرة، هذا تعريف علمي. وهذا الأثر عن علي بن أبي طالب أثر صحيح الإسناد، صحيح الإسناد. قال: باب المجرة، يعني ما هي المجرة؟ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي حسين وغيره. ابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي، ثقة. عن أبي الطفيل سأل ابن الكواء، ابن الكواء هو عبد الله بن أوفى، عبد الله بن أوفى يلقب ابن الكواء، سأل عليا عن المجرة، يعني ما هي المجرة؟ قال: هو شرج السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر، يعني لما الله عز وجل أرسل إلى قوم نوح الماء من السماء فأغرق الأرض جميعا، نزل من هذه المجرة، يعني نزل من السماء، ومنها فتحت السماء بماء منهمر، نزل الماء من السماء وملأ الأرض في عهد نوح عليه السلام، ونجا من نجا معه في السفينة، نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: القوس أمان لأهل الأرض من الغرق، والمجرة باب السماء الذي تنشق منه.
تنشق منه يعني يوم القيامة. هذا أيضا أثر صحيح الإسناد كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، قال صحيح الإسناد: حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني أنه قال القوس، قوس يعني قوس قزح، يعني ظهور القوس. قال ابن عباس: أمان لأهل الأرض من الغرق، هكذا قال. والمجرة باب السماء الذي تنشق منه، وجاء تعريف المجرة في الحديث السابق عن علي رضي الله عنه: شرج السماء ومنها فتحت السماء. إذن المجرة هي مجموعة النجوم التي في السماء، أو البياض المعترض في السماء، ويحتوي على مجموعة من النجوم. وهذا هو المعروف في العلم الحديث عن المجرة. إذن يجوز يقال مجرة، ويجوز أيضا يقال قوس قزح، لا يضر ذلك ولا يمنع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الحارث الكرماني قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء: أقرأ عليك السلام، وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال: فما مستقر رحمته؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ قال: قلت: رب العالمين.
رب العالمين، هذا أيضا من الألفاظ التي قالها هذا الرجل رحمه الله، قال هذه الكلمة، وما كان يقصد إلا الخير، فوصف الجنة بأنها مستقر رحمة الله، فأنكر عليه هذا الإمام أبو رجاء العطاردي عمران بن ملحان، ثقة مخضرم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان ما يسمى صحابي، يسمى مخضرم. إذا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابي، لكن هذا أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقه. لما قدم المدينة النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى، فيسمى مخضرم، هو ثقة مخضرم، عالم مقرئ معمر، أبو رجاء العطاردي عمران ابن ملحان رحمه الله هو الذي يعلمنا بأن هذه الكلمة لا تقال. قال البخاري: باب من كره أن يقال. كراهة هنا كراهة تحريم، لأن معنى الكلمة لا يليق بالله عز وجل. من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك، رحمة الله عز وجل هي صفة من صفاته، فكيف يكون الإنسان في صفة من صفات الله عز وجل؟ لا يمكن. فيقول اللهم اجعلني معك في الجنة، لا يقول مستقر رحمتك. لا شك أن الجنة من رحمة الله عز وجل، ولا شك أن من يدخل الجنة يدخل برحمة الله عز وجل، لكن لا يقال عن الجنة هي رحمة الله، لا يقال عن الجنة هي مستقر رحمة الله، ويدعو أخاه المسلم أن يجعله في مستقر رحمته. هذه العبارة لا تجوز، لا تجوز. وقال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الحارث الكرماني، أبو الحارث الكرماني ثقة، قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء، أبو رجاء العطاردي رحمه الله ثقة مخضرم عمران بن ملحان، قال أقرأ عليك السلام، يعني أسلم عليك، وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. المستقر في لغة العرب ما يقر فيه الشيء، ما يوجد فيه الشيء، هذا يسمى مستقر. لما قال له هذه الكلمة، هذا الدعاء، أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته، قال أبو رجاء: وهل يستطيع أحد ذلك؟ لأنه عالم، يعلم معنى الكلام الذي صدر، ويعلم أن الرحمة صفة لله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يوجد في صفة من صفات الله عز وجل أن يستقر فيها. قال: فما مستقر رحمته؟ يعني ماذا تعني؟ أبو رجاء يقول لهذا الرجل: ما مستقر رحمته، ماذا تعني؟ قال: الجنة. قال: لم تصب. مستقر الرحمة ليست هي الجنة، لأن الرحمة صفة من صفات الله. قال: لم تصب. قال: فما مستقر رحمته؟ الآن هو يسأل، هو الذي يسأل، ما مستقر رحمته إذن؟ قال: قلت: رب العالمين. فلا يقال: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. هذه من الألفاظ والعبارات التي ينبغي أن يبتعد عنها المسلم، يبتعد عنها المسلم. ولذلك علق شيخ الألباني رحمه الله تحت هذا الحديث في صحيح الأدب المفرد، قال الألباني رحمه الله هناك في تحت نفس هذا الحديث في صحيح الأدب المفرد، قال: إن الجنة لا يمكن أن تكون مستقرا لرحمة الله تعالى، لأن الرحمة صفة لله تعالى بخلاف الجنة من خلق الله عز وجل، وإن كان استقرار المؤمنين فيها إنما هو برحمة الله عز وجل، استقرار المؤمنين في الجنة إنما هو برحمة الله عز وجل. فلا ينبغي مثل هذه العبارات، وهكذا على المسلم أن ينتبه، على المسلم أن يحذر من بعض الألفاظ، وعلى العلماء وعلى طلبة العلم تصحيح هذه الألفاظ المنتشرة بين الناس، بين عوام الناس، ألفاظ كثيرة ينبغي تصحيحها. وقد سئل العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله عما يقوله بعض الناس من أن تصحيح الألفاظ غير مهم مع سلامة القلب، مع النية الصحيحة، فأجاب رحمه الله قال: إن أراد بتصحيح الألفاظ أوها على اللغة العربية فهذا صحيح، فإنه لا يهم من جهة سلامة العقيدة أن تكون الألفاظ غير جارية على اللغة العربية ما دام المعنى مفهوما وسليما. أما إذا أراد بتصحيح الألفاظ ترك الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك فكلامه غير صحيح، بل تصحيحها مهم، تصحيح الألفاظ التي تدل على الكفر والشرك والمخالفة للشرع مهم. ولا يمكن أن نقول للإنسان أطلق لسانك في قول كل شيء ما دامت النية صحيحة، بل نقول: الكلمات مقيدة بما جاءت به الشريعة الإسلامية. وهذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى والرسائل في المجلد الثالث 67. وهذا العالم الفاضل من علماء الأمة الإسلامية يبين لنا أن هناك من الألفاظ ينبغي الحذر منها، لأنها قد تدل على الكفر، قد تدل على الشرك بالله عز وجل وعلى مخالفة الشرع، فلا بد من تصحيح مثل هذه الألفاظ والعبارات الشائعة بين الناس. وقد مر أنا معنا الآن في الأحاديث التي ذكرناها بعض منها. أيضا من الألفاظ التي يجب تصحيحها قول المسلم: زرعت كذا، زرعت نخلة، أو زرعت شجرة. فهذه لا ينبغي هذه العبارة. عن محمد بن سيرين رحمه الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم زرعت، ولكن ليقل حرثت. هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم زرعت، ولكن ليقل حرثت. قال محمد: قال أبو هريرة: ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا الحديث ذكره الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2801 رقم الحديث في السلسلة الصحيحة، ففيه النهي عن قول زرعت، هذه من الألفاظ التي ينبغي تجنبها. وهكذا أيضا مقولة كوارث طبيعية، هذا الزلزال أو هذا الفيضان أو هذا قوس قزح، يقولون من الطبيعة أو هذه كوارث طبيعية، هذا لا ينبغي. قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: من الملاحظ أن كثيرا من الناس يسمون الكوارث من زلازل مدمرة أو أعاصير مهلكة أو فيضانات وغير ذلك، يسمون هذه الأمور كوارث طبيعية، وهذا يعتبر شركا، وقد يكون من الشرك الأكبر حينما ينسبون هذه الكوارث إلى الطبيعة وينسون خالق هذا الكون والمتصرف فيه سبحانه وتعالى. وكلامه رحمه الله في كتابه الشرح الموجز لكتاب التوحيد. هكذا أيضا بعض العبارات قد تستشكل عند الناس، قد يختلف فيها الناس في الإطلاق على اسم، مثلا هذا الأصبع يطلقون عليه سبابة، فمنهم يقول لا لا يجوز، هي المسبحة، فيختلفون. والجواب هو أنه لا بأس بأن تسمى الأصبع التي تلي الإبهام بالسبابة، لا بأس بذلك لثبوت تسميتها بالسنة، جاءت في السنة، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه رقمه 1246 1246 في صحيح مسلم، حديث عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة فكلمة السبابة جاءت لأن العرب كانوا يستخدمونها في السب، لكن أطلق على هذه الأصبع، هذه الأصبع التي تلي الإبهام، فيجوز لأن جاء في الحديث تسمى السبابة لا محظورة في الشرع، وحديث أخرى جاءت فيها ذكر السبابة غير هذا الحديث. كذلك أيضا ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية الأصبع التي تلي الإبهام بالمسبحة وأيضا الحديث في صحيح مسلم 1971 في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة إذا ورد بالحديث يطلق على هذا الأصبع سبابة ويطلق عليه مسبحة، فيجوز الأمران لا محظور شرعي. هذا من باب تصحيح هذه المفاهيم حتى لا يختلف الناس ولما سئل شيخ الألباني رحمه الله عن هذه المسألة، مسألة تسمية السبابة، فأجاب إجابة جميلة وحسم هذه المسألة، فقال رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يستعمل في بعض الكلمات التي كانت تستعمل في الجاهلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره استعمالها أحيانا مع أنه كان يقولها، مثل تسمية العشاء بالعتمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماها العتمة، فيدل على الجواز. كذلك تسمية العقيقة لما سئل عنها قال: لا أحب العقوق، لكنه سماها عقيقة. وألفاظ كثيرة ذكرها الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولكن الأفضل والأحسن ما قال النائي عنها إلى كلمة أخرى تؤدي المعنى، هذا هو الأفضل، لكن في الأصل أنه يجوز هذه الكلمة ما دام وردت في الأحاديث، وردت على لسان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عبارة مفكر إسلامي، هذه العبارة لا ينبغي. قال العلامة العثيمين رحمه الله: مما يحذر منه أو يحذر عنه كلمة فكر إسلامي، مما يحذر منه كلمة فكر إسلامي. قال: إذ معنى هذا أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر. والإسلام شرع أو هو شرع من عند الله، الإسلام شرع من عند الله وليس فكرا لمخلوق، فلا يقال مفكر إسلامي، هذه الكلمة لا لا, لا تجوز، لأن الإسلام عندنا ليس فكرا لمخلوق، ليس فكرا لمخلوق. هذا كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر 828 رقم الصفحة. هذه عبارات ينبغي على المسلم أن ينتبه لها ويحذر منها، لعلها تكون محاضرة قريبة في ما يتعلق بهذه العبارات وهذه الألفاظ التي أيضا تنتشر في على ألسنة الناس من الألفاظ أيضا الخاطئة التي أيضا يقولها الناس. أيضا صادفت فلانا، لا بأس باستعمال هذه الكلمة، قابلت فلانا صدفة، لأن مراد المتكلم بذلك أنه قابله بدون اتفاق سابق وبدون قصد منه، ليس المراد أنه قابله بدون تقدير من الله عز وجل. فالكلمة هنا صادفت فلان، لقيت فلان صدفة، هذه لا محظورة فيها في الشرع، لا محظورة فيها في الشرع، لأنها جاءت أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن نرى من الناس من يتشدد في مثل هذه العبارات ويقول لا تقول وجدت فلان صدفة، لا، هو ما يقصد أنه لقيه بدون تقدير من الله عز وجل، لكن يقصد أنه قابله بدون اتفاق سابق. وجاءت هذه اللفظة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 2144 رقم الحديث، حديث أنس قال: فانطلقت به، يعني بعبد الله بن أبي طلحة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصادفته ومعه ميسم. صادفته، قال أنس رضي الله عنه. فكلمة صادفت فلانا ليس فيها محظور شرعي، ليس فيها محظور شرعي. وهكذا الحديث الذي عند أبي داود عن لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق أو وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين. فلم نصادفه في منزله، صادفنا عائشة أم المؤمنين. الحديث في صحيح سنن أبي داود 142. فهذه الألفاظ لا محظورة فيها، صادفت فلانا، لأن من الناس من يتشدد وينهى عن مثل هذه العبارات، لكن لا دليل عليه، لا دليل على النهي، فيجوز مثل هذه العبارات وليس فيها أي محظور شرعي. فنسأل الله يعافينا وإياكم من هذه بعض الألفاظ المحظورة. أيضا يشيع عند بعض الناس أيضا بعض العبارات التي لا تليق، يعني مثلا هناك من يأتي ويقول عندما يغضب على أحد الناس يقول: حسبي الله ونعم الوكيل في فلان أو على فلان. فهذه أيضا عبارة قال عنها أهل العلم أنه يأتي على ألسنة العوام عندما يكون من أحد إضرار بهم أو إيذاء لهم أو نحو ذلك، يقول: حسبي الله عليه أو حسبي الله على فلان، ويوصف هذا العمل بالتحسب على فلان. وفيما يظهر أن هذه الكلمة بهذه الصيغة لا أصل لها، وفي الوقت نفسه لا معنى واضح لها، كلمة لا معنى لها، حسبي الله ونعم الوكيل في فلان، ما معناها؟ هل معناها الله كافيني؟ لكن لما يقول حسبي الله على فلان لا يستقي بالمعنى، إذا قال حسبي الله معناه الله كافيني، لكن لما يقول حسبي الله على فلان لا يستقي بالمعنى، لا أصل لها في الوارد والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والمأثور عن سلفنا الصالح. فهذه من استعمالات المتأخرين، ومعناها غير مستقيم، ومعناها غير مستقيم. فلا يقال لمن أضر بك أو آذاك تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك أو عليك، هذه العبارة لا تليق، لأنها ليس لها معنى، لا أصل لها، وهذه الكلمة بهذه الصيغة لا معنى واضح لها. فينبغي الحذر مثل هذه الألفاظ التي لا تنبغي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الوباء والبلاء، يجنب بلادنا وبلاد المسلمين والعالم أجمعين هذا البلاء، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.